فجاء أصحابه وبعض إخوته يطلبون بدمه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فبدأ أحدهم يتكلم فأمر الرسول عليه السلام أكبرهم أن يبدأ الكلام. الآن يبوب المصنف رحمه الله بابا جديدا فيقول: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن الباب السابق والحديث الذي تحته يدلنا على أدب من آداب المجالس، وهو أنه لا ينبغي للصغير علما وسنا أن يتقدم بين يدي الكبير سنا وعلما. الآن من دقة الإمام البخاري رحمه الله أنه يأتي بفقه جديد تحت هذا الباب فيقول: إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ الجواب يفهم من الحديث الآتي وهو بالإيجاب كما سيتبين لنا. والحديث الذي ذكره تحت هذا الباب إسناده صحيح، يرويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا تحس ورقها. فوقع في نفسي النخلة فكرهت أن أتكلم. وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، وقع في نفسي النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. انتهى الحديث. نعود إلى شيء من التعليق على الحديث. في مجلس أراد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يختبر أصحابه وأن يمتحن أفهامهم، فوجه إليهم السؤال الآتي: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم. شو معنى مثل المسلم؟ يعني أنها دائما تنفع الناس، ذلك طبيعة الرجل المسلم أنه نافع للناس دائما وأبدا. وقد فسر الرسول عليه السلام الشجرة التي مثلها بالمسلم بقوله عليه السلام: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذه قطعة من القرآن الكريم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والحين في لغة العرب هذه اللفظة تطلق ويراد بها أوقات متفاوتة ما بين اللحظة وما بين السنين الطويلة. فهنا في هذه الجملة التي اقتبسها الرسول عليه السلام في هذا الحديث من الآية السابقة الذكر: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فالحين هنا المقصود بها السنة، على عكس مثلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهناك المقصود بزمن طويل يقال إنه 40 سنة. الشاهد إن من صفة هذه الشجرة
التي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل لها بالمسلم، فوصفها أنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أي كل سنة، ومن صفاتها لا تحد رأسها، أي لا يتساقط فيظل ثابتا على أغصانها وعلى أعضائها، لا يتساقط كأن أكثر الأشجار، وإنما يظل كما هو أخضر. هذا هو السؤال الثاني. يطلب الرسول عليه السلام من الصحابة أن يخبروا عن شجرة مثلها مثل المسلم، فيتنفع الناس دائما وأبدا، لأن شجرة النخل صحيح أنها تحمل في السنة مرة، ولكن يظل هذا الثمر طعاما مدخرا لأصحابه إلى العام القادم الذي تكون الشجرة قد أثمرت من جديد، وهكذا فهي تنفع الناس وتؤتي كلها كل حين بأجل ربها. هذه صفة بارزة في شجرة النخل، فأضاف الرسول عليه السلام إلى هذه الصفة صفة أخرى مثلها في البروج، ألا وهي الخضاء وبقاء الشجر على الأم وعلى الأصل، قال عليه السلام لا تحد رأسها. لما سأل الرسول عليه السلام هذا السؤال الأصحاب الكرام، ألقي في نفس عبد الله بن عمر بن الخطاب أنها النخلة، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب من كبار الصحابة الذين أسلموا قديما، وابنه صغير السن بطبيعة الحال كان حاضرا في المجلس حينما توجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال، فهو كان عنده حكمة، عبد الله بن عمر كان عنده حكمة، عنده قياس وعنده علم وعنده أخيرا أدب العلم وأدب العلماء مجالس العلماء، ألقي في نفسه من الشجرة التي من صفتها أنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والتي من صفتها أنها لا يسقط ورقها، من تكون هذه إلا النخلة، لكن ضبط أعصابه. وكما أشرت في الدرس السابق خلاف الشباب المسلم اليوم الذي لا يكاد يسمع سؤالا يوجه الى رجل من اهل العلم، فيتفصل هو ويبادر الى الجواب دون ان يحال السؤال اليه. ابن عمر لم يكن كذلك، لانه نشا وربي وتخرج من مدرسه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المدرسه التي تعلم مع العلم الادب، فألقي في نفس عبد الله بن عمر أنها النخلة، ولكنه أسرها في نفسه ولم يبدها لهم أدبا. قال فوقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم. ليه؟ يقول وسمى أبو بكر وعمر الخطاب، ولكن في المجلس أبو بكر أفضل صحابة الرسول عليه السلام فيها، وهناك أبوه وهو أكبر منه علما وسنا، فكيف يتكلم؟ قال ابن عمر فلما لم يتكلم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال الذي طرحه على الصحابة بقوله هي النخلة. قال ابن عمر فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتي وقع في نفسي النخلة. بعد ما انفض المجلس أفضى عبد الله بن عمر بما كان ألقي في نفسه أنها النخلة. هنا أصاب أباه شيء من الحزن والأسى والانقباض، ذلك ما يعبر عنه قول عمر ما منعك أن تقولها، لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، يعني مما الناس يحبونه من المال والجاه وإلى آخره، لأنه يظهر والحالة هذه أن ابن عمر الصغير السن يظهر أمام الصحابي لأنه كبير العقل، لو أنه صرح بأنها نخلة، ولكن قد أكد ابن عمر السبب الذي منعه من أن يتحدث بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، حيث فهم كلام الرسول عليه السلام الذي لم يفهمه الصحابة الكبار، فقال متأدبا ومعتذرا بأنواع بأبيه: ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت، لما شفتك أنت وأبو الصديق سكت ما حكيت، كان بيسكت ما بيحكي من باب أولى. هذا الحديث كله ترجم به المصنف لهذا الباب، باب إذا لم يتكلم الكبير هل الأصغر أن يتكلم؟ هكذا فقه البخاري بترجم معاني الحديث بباب يتساءل فيه هل هو يتكلم؟ ما بيعطيك الجواب، لأنه يريد لطالب العلم أن يأخذ الجواب هو بنفسه من دراسته وتفقهه في الحديث الذي أورده تحت الباب. فالآن ماذا نفهم من هذا التساؤل؟ هل الصغير يتكلم إذا لم يتكلم الكبير وقد أورد المصنف تحت الباب هذا الحديث الصحيح؟ قد يتبادر لأذهان بعض الناس القارئين لهذا الحديث أن الجواب لا، لأنه ابن عمر ما تكلم، لكن الصحيح أن الجواب له أن يتكلم، ذلك لأن الرسول عليه السلام لما وجه الخطاب بقوله أخبروني عن شجرة مثل وكذا وكذا، ما خص أبا بكر ولا عمر ولا غيرهما من كبار الصحابة وإلا إيه، وإنما وجه خطابا عاما. فلما لم يبادر إلى الإجابة عن هذا السؤال كبار الصحابة، حينئذ يأتي ذو صغارهم أمثال عبد الله بن عمر، فلا مانع هناك بعد ذلك أن يبادر إلى الجواب عن هذا السؤال. هذا مثله تماما كمثل معلم الدرس أو أستاذ الدرس أو شيخ الدرس أو ما شابه ذلك، يوجه سؤالا إلى الحاضرين جميعا: ماذا تقولون في كذا وكذا، يجوز أو لا يجوز؟ فالسؤال موجه للجميع، لو كان موجها إلى كبار القوم فهناك يأتي الأدب الذي التزم به عبد الله بن عمر. سبق عبد الله بن عمر التزم، لكن لمتى؟ ما دام وجد أبا بكر وعمر سكتا فكان عليه أن يفضي بما أنعم الله عليه من فقه بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يقول: هي النخلة يا رسول الله. فنحن نأخذ أن التساؤل البخاري في هذا الباب هل له أن يتكلم الصغير إلى السكت الكبير، نأخذ جواب من هذا الحديث بالإيجاب وليس بالسلب من ناحيتين. الناحية الأولى ما شرحناه آنفا أن السؤال كان موجها للجميع، فلما لم يتكلم الكبير قال الصغير يتكلم، والناحية الأخرى أن أحد الكبراء وهو عمر بن الخطاب والد عبد الله هو نفسه قال: لو تكلمت لكان أحب إلي من كذا وكذا، فلو كان ليس من أدب المجلس أن يتكلم الصغير حينما يصمت الكبير، ما تمنى عمر بن الخطاب لابنه خلاف الأدب. إذن نستلخص من هذا الدرس ومن الدرس الثالث أدبين اثنين. الأدب الأول أنه إذا كان هناك مجلس فسيما إذا كان له خطورته وهناك كبار في العلم وفي السن فمن أدب الكبار ألا يتقدموا في الكلام بين الكبار. والأدب الآخر أنه إذا عجز الكبير أن يتكلم بما يناسب الموضوع فهناك ينبغي على الصغير أن يثبت نفسه وشخصيته وعلمه لأنه قضية ليست قضية السن فقط فكثيرا ما يكون الأمر العكس ذلك لكن القاعدة هو مراعاة الأكبر فالأكبر. فإذا لم يتكلم الكبير قال الصغير يتكلم كما أوحى بذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنه لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. الباب الذي يليه باب تفسير الكبائر الأكابر يروي تحته بإسناده الحسن عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موت بنيه فقال اتقوا الله وسودوا أكبركم فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم وإذا سودوا أصغرهم أجرى بهم ذلك في أكفائهم وعليكم بالمال والصناعة فإنه منبعث للكريم ويستغنى به عن اللئيم وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل وإذا مت فلا تنوحوا فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بلوائل فإني كنت أواصلهم في جاهلية. هذا وصية من أحد الصحابة لأولاده فيها عديد من الوصايا التي يحتاج بها الأولاد عادة أن يتشبثوا بها وأن يظلوا ذاكرين لها وعاملين بها. أول ذلك أن قال لهم اتقوا الله هذه وصية جامعة مانعة لأن تقوى الله عز وجل معناها أن يخشى العبد ربه فيطيعه في كل ما أمره به وينتهي عن كل ما نهاه عنه هذه تقوى الله. وهذه وصية من وصايا رسول الله عليه السلام لأصحابه مناسبات كثيرة منها أنه أوصى معاذا فقال له اتق الله حيثما كنت هذه وصية مشهورة من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم جرى على هدي الرسول عليه السلام وعلى سننه من بعده الصحابة الكرام ومنهم قيس هذا ابن عاصم حيث أوصى بنيه بقوله اتقوا الله وأتبع هذه الوصية بقوله وسودوا أكبركم. شو معنى سودوا أكبركم؟ يمكن لبعدنا عن اللغة العربية وآدابها نفهم سودوا يعني شحط وتشكيل أي تفيد يعني لكن التفيد هنا من السياج من السؤدد سودوا أكبركم يعني جعلوه رئيسا عليكم لا تجعلوا الصغير الحقير المنبوذ لأنه مثلا في عنده صرافة لسان أو في عنده شوية شجاعة يضعها في غير محلها فأنتوا ترهبوا جانبه وتريسوا عليكم لا سودوا أكبركم سنا وحلما وعلما وأدبا وأدبا. وسودوا أكبركم. لماذا؟ فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم. فإن الأولاد إذا تأدبوا بهذا الأدب وأمروا وسودوا وريثوا عليهم أكبرهم خلفوا أباهم، بمعنى أنهم عاشوا كما لو كان أبوهم بينهم، لأنهم ريثوا عليهم أكبرهم. فهذا الأكبر المفروض فيه أن يكون أكبر علما وأكبر عقلا وأكبر تجربة، فهو سيسير لإخوته مسيرة أبيه من قبل هذا الأب الذي توج عليه، أي كأنهم سوف لا يشعرون بفقد أبيهم ما دام أنه حل محله أخوهم الأكبر من بعده. ولذلك شاع بين الناس أن الأخ الأكبر بمنزلة الأب، هذا فيه حكمة بلا شك، ولكن لا يخفى أن هذا ليس على الإطلاق. فكم من كبير سن هو صغير في المنزلة وفي العلم والعكس بالعكس، ولكن ينبغي مراعاة هذا الأدب وهو التسديد الأكبر ما وجد إلى ذلك السبيل للمحافظة على نظام الأسرة ووحدتها وحياتها من بعد وفاة رئيسها ألا وهو والدها. فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أجرى بهم ذلك في أكفائهم. وإذا عكسوا هذه الوصية وريثوا عليهم أصغرهم أجرى بهم ذلك في أكفائهم، أي كان ذلك سببا في أن تصيب الجراية والحطارة من هو كفؤ من بينهم أن يكون هو الرئيس عليهم. من وصايا هذا الرجل العاقل لأولاده أن قال لهم: وعليكم بالمال واصطناعه، وعليكم بالمال واصطناعه. المقصود هنا بالمال كل ما له قيمة، وليس المقصود به النقدان فقط. فهو يعظ أولاده بأن لا يكونوا عادة على الناس، يعظهم وينصحهم بأن يكون عندهم مال مكسب يعتاشون منه ولا يحتاجون إلى غيرهم. لماذا؟ قال: لأنه منفعه للكريم. لأن الإنسان حينما يكون عنده مال هذا المال يكون سببا ليكون وجيها وبارزا ونبيها عند الناس، حيث أنه يساعدهم بماله. فإن اصطناع المال واكتسابه يقول منبعة من قريب من جهة، ويستغل هذه عن اللئيم. الإنسان حينما يكون غنيا بما عنده فذلك ينهيه أن يطرق أعضاب الناس، لا سيما وفي العادة أن الناس الذين يملكون المال وبإمكانهم أن يساعدوا الناس يكونون لئاما لا يكونون كراما إذا ما عاصوا منه، هذا إذا ما ردوا وسبوا وشتموا. فإذا اكتساب الإنسان المال وتعاطيه من جهة يرفع من مرتبة الناس من جلسه ويجعله من بين كريم ونبيها الكريمة، ومن جهة أخرى يسترد بهذا المال بهذه الحال عن أن يسأل المال بعض الناس من الإئام. لا سيما وقد مضى معنا في بعض دروسنا السابقة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. فكأنه هنا حينما قال عليكم بالمال والاجتماعي، فإنه من بعث الكريم ويستغنى به عن اللئيم، استنبط هذا المعنى من هذا الحديث الشريف: اليد العليا وهي المعطية خير من اليد السفلى. قال: وإياكم ومسألة الناس. يحذر أولادهم أن يسألوا الناس أي شيء. وفي الحقيقة أن هذه الوصية وحدها هي أيضا من الوصايا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه. فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام بايع بعض أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا ولو ناول الصوت. الصوت الكربات، كانت المبايعة بهذه الدقة، أنه أنت راح تبايعني على الإسلام، ولكن أنا اشترط عليك ألا تسأل الناس شيئا مطلقا، ولو كنت راكبا دابتك، فرسك، ناقتك، فسقط منك الصوت، واحد ماري بجنب الصوت، لا تقول له من فضلك ناولني الصوت، وإنما برك الناقة وانزل وخذ الصوت بيدك، أوقف الفرس وانزل منها وتناول الصوت بيدك. لماذا؟ لأن هذا في الواقع من تمام العبودية لله عز وجل. حينما المسلم يسعى أن لا يسأل الناس شيئا، هو يحقق منزلة إياك نعبد وإياك نستعين في أوسع مدى. فهذا بالطبع لا يعني أنه حرام الإنسان يقول صعب من فضلك ناولني الصوت، ناولني القلم، ناولني الورقة، لا، هذا لا يعني أنه حرام، لكن يعني أن المسلم ينبغي أن يعتمد بعد الله على نفسه. خذ الصوت بيدك ولا تسأل ما شيئا. لذلك هذا الصحابي الجليل يوصي أيضا بنيه وأولاده بهذه الوصية، فيقول: وإياكم ومسألة الناس، فإنها من آخر كسب الرجل. مسألة الناس، يقول، من آخر كسب الرجل. يشير إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حرم إشحال سؤال الناس في المال: أعطني قرش، أعطني ليرة، إلى آخره. وهناك تفاصيل طبعا في كتب الحديث والفقه، خلاصتها أن السؤال بدون ضرورة يجعل وجه صاحبه يوم القيامة مشوها أشوه تشويه، حيث يأتي وعلى وجهه خموش وخدوش وخدوش، تعابير عربية تعني أنه يأتي وعلى وجه أنواع من صدمات، من لكمات، من خرمشات. ليه؟ لأنه كان يسأل الناس لا يستحي، وهو ليس بحاجة إلى السؤال. ولذلك فلا يجوز للإنسان أن يسأل الناس شيئا إلا إذا لم يكن عنده قوت يوم وليل. ومن هنا نعرف أن هذه المعروف اليوم هي محرمة في دين الإسلام، لا يجوز لأصحابها أن يتعاطوا هذه المهنة من جهة، ولا يجوز للناس أن يعطوهم من جهة أخرى، لأنهم يساعدونهم على هذه المهنة القذرة شرعا. لذلك هو يوصي أولاده بأن لا يسأل الناس إطلاقا، لأنه سؤالهم المال آخر كسب الرجل، يعني رجل راح يموت جوعا ما عنده قوت يوم وليلة وعنده أولاد حينئذ يسأل الناس. هذا آخر قريب فهو يريد لأولاده أن يكونوا أعزاء، أن يكونوا شرفاء، أن يكونوا أصحاب علم عالي ونحو ذلك، ولا يريد لهم أن يتدنوا فيسألوا الناس من أموالهم. كما من وصية الرجل فإذا مت فلا تنوح، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفن بكر بن وائل فإني كنت واصل بالجاهلية. هنا كلمة كان ينبغي الوقوف عندها لكن وقت ضيق، فنقول وصية الرجل بقوله وإذا مت فلا تنوح، يعني إذا جاءني اليقين الموت فلا تبكوا علي بكاء الصياح. فبكاء الصياح هو النوح، وهذا محرم في الإسلام لا سيما إذا كان النوح من النساء. أما بكاء الدمع بكاء حزن فهذا جائز وهذا أمر فطري وطبيعي، فقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أولاده منهم إبراهيم ومنهم زينب بنته عليه الصلاة والسلام، لكن هذا البكاء كان بكاء رحمة وحزن للمفارقة، ولم يكن بكاء نوح وصياح فصياح الجاهلية. هذه آخر وصية أوصى بها هذا الرجل أولاده، وكل وصية منها تصح أن تكون وصية لكل فرد من أفراد المسلمين. أما وصية الأخيرة فهي وصية خاصة لا تتعدى غيره، وهي قوله وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفن بكر بن وائل فإني كنت غافلا في الجاهلية. في الجاهلية كانوا كما نعلم جميعا قبائل، كما قال بعض الشعراء يقتل بعضهم بعضا ظلما ولا يخاف حرجا وإثما. ثم هذا رجل أسلم وبطبيعة الحال حشو إسلامه، لكن خشية أن تثور النعرة الجاهلية في بعض من كان غافلهم في الجاهلية وقتل منهم والإسلام يجب ما قبله، فخشي أنه إذا دفن في مكان فيتنبه بكر بن وائل أي بعض أفرادهم فيأتون وينبشون قبره، فأوصى بهم أن يدفنوه في أرض لا يعرفها بنو بكر بن وائل، لأنه لهم ثأر عنده في الجاهلية، فقد يكون ثأرهم منه بأن ينبشوا قبره، وهذا لا يجوز إسلاميا. هذه آخر وصية أوصى بها قيس بن عاصم أولاده رحمه الله، وجعلنا نتمثل وصاياها لي كلها ونعمل بها. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا الآن في الباب 68 بعد المئة، وهو باب يعطي الثمرة أصغر من حضر من الميزان. نلاحظ كتفقه في أبواب الحافظ الإمام البخاري دقة الإمام البخاري في تبويب وفي العناوين. كان سبق معنا باب 63 بعد المئة
الفضل الكبير بعد منه إجلال الكبير بعد منه يبدأ الكبير بالسلام والسؤال بعد منه إذا لم يتكلم الكبير فل الأصغر أن يتكلم. والباب الأخير من الدرس الماضي باب تشويه الأكابر. السلسلة العديدة من الأبواب يبين الأدب العملي مع الجبلاء ومع الأكابر. الآن على عكس من ذلك يسترد أبوابا يوضح كيف ينبغي معاملة الصغار والتأدب والتلطف معهم. فأول باب يعقده الآن في صدر ذلك يقول باب يعطي الثمرة يعني الفاكهة الجديدة حينما تحضر أصغر من حضر من الأولاد من الرجال. ويسوق في ذلك حديثا بإسناد الصحيح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو نوع من التمر في أوائل النضج قال الرسول عليه السلام اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة. ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان. وهذا أدب من الآداب النبوية التي قل من يعرفها وأقل من ذلك من يعملها. أول ما تحضر الفاكهة الجميلة تقدر للطفل الصغير هكذا السنة هكذا كان الرسول عليه السلام يفعل. حينما تأتيه هذه الفاكهة يدعو للمدينة بالخير أولا يقول اللهم بارك لنا في مدينتنا مدينة التي من أسمائها طيبة. وبهذه المناسبة أذكر بأن كثيرا من الكتاب الإسلاميين يسمونها بيثرب وهذه تسمية جاهلية لا ينبغي للمسلم أن يتابع بل يتايع الجاهليين فيها. فهو إما أن يسميها باسمها المشهور المدينة والأفضل أن يسميها طيبة لأن الله سماها كذلك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا إما أن نقول طيبة وإما أن نقول مدينة. أما يثرب فهذا من أسماء الجاهلية. ومن المؤسف أن الشيخ محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة يكثر من كمال هذا الاسم للمدينة يثرب. ولما كنت قررت حديثه نبهت على هذه القضية. فها هنا جاء الحديث على الاسم المشهور كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بالزهو. الزهو هو البثل من الثمر والبثل هو أول بدأ نضج الثمر. يكون عادة الثمر حينما يكون مثل حفر بالنسبة للعنب أخضر ثم يبدأ يصفر أو يحمر على حسب لونه أجناسه. فبدأ اصفراره واحمراره معناها بدأ تسرب الحلاوة إليه ولكن لا تزال فيه المجد العطفي شديدة العطف فلا يؤكل إلا حينما يبدأ يشتد احمراره من ذنبه من أسفل. فمنشوف نحن في المدينة الكثير من الاستفراج البثر كل بدن التمرة قاسي وغادي إما يصفر أو يحمر أما من أسفل محمر بزيادة وطريان. هذا هو البثر وهذا كله بناية عن أن هذا التمر أول بدأ نضجه. فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه هذا الزهو اسمه البثر واسمه الزهو دعا لأهل المدينة
فقال اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا، حيث كانوا ولا يزالون يستعملون المد والصاع للكيل، وقل ما يستعملون الميزان في الحفظ قمح والشعير. ويقول في هذا الحديث بركة مع بركة، في بعض الحديث بركتين. وقد دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة وذكر الرسول عليه السلام فقال اللهم إن إبراهيم دعا لمكة فقال الله بارك لها، وأنا أقول الله بارك لنا في مدينتنا في مدنا وصاعنا البركة بركتين. ثم يناول هذا الفاتحة الجديدة إلى أصغر من كان أقرب إليه من الصبيان جلوسا، هذا الحديث التفصيل أو كثير من التفصيل لحديث مضى وبوب له بابا جديدا، فقال في الباب الذي يليه الباب السادس باب رحمة الصغير، وذكر الحديث المتقدم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. تذكر وأظن أن هذا الحديث كان تقدم معنا. فالآن كترجمة عملية لجملة ليس منا من لم يرحم صغيرنا، من جملة الرحمة بالصغير أن الفاتحة الجديدة تقدم إلى الفصل الصغير قبل الكبير، لأن الفصل الصغير يبقى سائق إلى الشيء الجديد أكثر ممن هو أطول منه، فهذا من جملة رحمة الصغير. نعم. لا، هذا خلاف السنة. السكر شيء موفور وكثير، السنة شيء طريف وجديد. هل ما هو معروف إلا بالسنة شهر شهرين ست شهور كثير، أما التوزيع المعتاد فهذا لعله مضى أو يأتي ما أدري. في أحاديث صريحة الأيمن فالأيمن، ما في هنا تنظيم ولا في ترتيب، إنما هذا الأدب السابق في الفاكهة الجديدة. وشاهد أن هذا الباب الثاني هو كأنه يلمح ويشير إلى أن ذاك الأدب بالبدأ بإعطاء الفاكهة الجديدة للصغير هو من جملة ما يدخل في رحمة الصغير الذي حض عليها الرسول عليه السلام في هذا الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. أيضا من هذا المنطلق في رحمة الصغير عقد بابا جديدا فقال باب معاناة الصبي. طبعا هذا من الأدب الخاص بالأطفال، ومن هنا لابد من أن نتسرب إلى بحث معاناة الكبير الكبير، لكن هذا يكون بعد أن نسمع كل نص الحديث. روى المصنف في الإسناد الحسن أن يعلى بن مرة أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى الطعام، فإذا حسين يلعب في الطريق أحد أولاد السيدة فاطمة، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل الغلام يسر ها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين سبط من الأسباط. التدريج لفت النظر كثيرا ما أرى أن بعض الكل يلتهي بولده أو ولد غيره، والله عز وجل يقول ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، ولا رسول النساء غير الرجال، لأن الآية في الرجال، الحكم الذي يقيد بالشرع للرجال يشمل النساء. لذلك نحن لا ننكر إحضار الأطفال لمجالس الذكر والعلم، بل لا ننكر إحضار الأطفال في المساجد، لكن بشرط أن ما تذهب الغاية من حضور الكبير مع الصغير في المجلس. ولذلك صار الانتباه لما يلقى عليكم من الذكر، نحن الآن بذكر. نعود إلى التعليق على بعض الكلمات في هذا الحديث. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، خرجوا بعض الصحابة منهم يعلى بن مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم لحضور دعوة رواية إليها الرسول عليه السلام. فإذا حسين في الطريق يلعب طبيعة حالته في الطريق، فلما رآه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع أمام القوم، طرف الجماعة اهتماما به وعناية به، ثم بسط يديه بده بقى يلتقي ويلتقط ولده أو عبيده، ثم بسط يديه فجعل الغلام يسرها هنا وهنا، وهذا شيء معروف عادة، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، يعني عانقه وهكذا، ثم اعتنقه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضيلة الحسين والحظ على حبه، قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين سبت من الأصباح. الحديث جل مفهوم بطبيعة الحال، فكون حسين من الرسول عليه السلام فهو واضح، لأنه ابن فاطمة من علي رضي الله عنهم جميعا، وفاطمة كما قال عليه السلام ببعث مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما يؤذيها، فحسين من فاطمة، فهو إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا من حسين يعني من طائفته ومن حاشيته، بل هو جده عليه الصلاة والسلام، أحب الله من أحب حسينا، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يحب الله عز وجل من أحب الحسين، لأن أهل البيت يجب محبتهم لصلتهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحسين سبط من الأصفى، سبط أي أمة، جماعة كبيرة في الخير، وهذا طبعا تعظيم ورفع من شأن الحسين رضي الله عنه، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، لأن ذاك الرجل الذي كان في الجاهلية كان موحدا ولم يذبح للأصنام، أسامة بن زيد بن حارثة ما يحضرني الآن اسمه، كان موحدا، فقال عليه الصلاة والسلام في حقه يبعث أمة وحده، كذلك إبراهيم عليه السلام قليل لأنه كان أمة وحده، لأنه دعا إلى عبادة الله وحده من بين جميع المشركين وعباد الأصنام. فالرسول عليه السلام جعل أيضا من قدر الحسين ورفع من شأنه أن قال إنه سبط من الأصبع، أي أمة من الأمم في الخير، وكان ذلك باعتبار ما سيتناسل منه من دنية طيبة مباركة. أما الأصوات المذكورين في بعض الآيات الكريمة فهم أولاد إبراهيم من طريق إسحاق، الأصوات إسرائيل. أما أولاد إسماعيل وإبراهيم فهم قبائل، فالسبط في بني إسرائيل يطلق على ما يشبه القبيلة في العرب أولاد إسماعيل. وهذا كله إنما المقصود تعظيم من شأن هذا الفرد، إذا قيل فيه أمة وحده فذلك تعظيم شأنه، أو قيل فيه سبط، أو قيل فيه إنه قبيلة، لأن يعني قبيلة معناها جماعة بينما هو واحد. ومن هنا جاءت بعض الآثار الصحيحة أن الحق ليس بالكفة، وإنما من كان الحق معه فهو أمة وحده فيجب اتباعه. من هذا القبيل أيضا باب جديد، وهو قال باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. لكن قبل الدخول في هذا الباب الجديد وعدت أننا لابد نتكلم عن معانفة الكبير للكبير. هنا باب كما سمعتم فيه شرعية معانفة الكبير الصغير. هل تشرع معانفة الكبير الكبير؟ وطبعا الكلام الآن معانفة الجنس للجنس الغريب، وأما معانفة الرجل للمرأة فهذا غير وارد إذا كانت غريبة عنه وليس زوجته. فهل يجوز للرجل حينما يصافح الرجل أن يعانقه؟ كذلك هل يجوز للمرأة حينما تلقى المرأة الأخرى وتصافحها وتسلم عليها أن تعانقها؟ الجواب لا في كل من الصورتين. ليس من آداب الإسلام معانقة الرجل للرجل ولا معانقة المرأة للمرأة، وإنما جاءت المعانقة عن بعض الصحابة في حالة خاصة وهي حالة التلاقي بعد سفر. فإذا واحد كان مسافرا وجاء بعد رأي وزمن متأخر ولقيه رجل حبيب لديه فيعانقه، أما بغير حالة السفر فليس هناك من أدب يتعلق بأداب اللقاء بين الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة سوى المصافحة. وقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أفيعانقه؟ قال لا. قال أفيلتزمه؟ قال لا. قال أفيقبله؟ قال لا. قال أفينحني له؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال نعم. هذا هو الأدب عند اللقاء، الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، فليس هناك معانقة بين الفريقين إطلاقا. ثبتت المعانقة كما قلنا بين الصحابة السبب، وأنا لست أدري إذا كان هذا الحكم يتعدى من الرجال إلى النساء، لأننا نجد الحديث الذي ذكرته آنفا حديث أنس أن يعانق بعضنا بعضا قال لا، هذا نص عام. فلما وجدنا الصحابة عانق بعضهم بعضا قلنا له بد أن الصحابة أخذوا في ذلك رخصة من الرسول عليه السلام، لكن ما وجدت فيما علمت النساء يعانق بعضهن بعضا ولو بعد السفر. لذلك أنا أستحب الاستفاء لمصافحة فقط بالنسبة للنساء سواء في سفر أو غير سفر. أما الرجال فجاءت تلك الرخصة عن الصحابة أنهم كانوا يعانق بعضهم بعضا عند التلاقي بعد السفر. إذا كان هذا حكم المعانقة فيفهم من باب أولى حكم التقبيل الذي نحن الآن سنقرأ بابه وما جاء تحته من أثر. قال باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة،
فهنا طبيعة الحال خرج من قيل الجارية الصغيرة الجارية الكبيرة، فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يقبل الفتاة الكبيرة. وما هو الحد الفاصل بين الجارية الصغيرة والكبيرة؟ بلا شك هذا يعرف في النظر، إذا كان الفتاة صغيرة السن مثلا ولكنها من جهة جميلة الصورة ومن جهة أخرى ممتلئة الجسم عاملة، فقد تميل بعض النفوس إليها، فهنا لا يجوز للغريب أن يتقدم إلى تقبيلها، لأن تقبيل الجارية الصغيرة هو من باب السابق ذكره بصورة عامة ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ومن باب التفصيل في قصة الحسين. نحن الآن في قصة أخرى لبعض الصحابة أنه قبل جارية صغيرة، هذا تقبيل تقبيل الرحمة، فإذا ما خشي أن يصبح هذا التقبيل ينقلب إلى شهوة فهناك لا يصح أن يكون جائزا. فهنا يروي المصنف تحت باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة عن مخرمة والد عن بكير والد مخرمة أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنة سنتين أو نحوه، فإذا هي فتاة صغيرة وهي غريبة عن عبد الله بن جعفر لأنها بنت عمر بن أبي سلمة. عبد الله بن جعفر هذا صحابي صغير، وهو عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، عبد الله بن جعفر الطيار الذي استشهد في غزوة مؤتة وكان مات جنبا، فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام قد حملته الملائكة توصله، ورآه في الجنة يطير بجناحيه، لذلك سمي والده هذا جعفر بن أبي طالب بالطيار. ابنه هذا عبد الله بن جعفر هو الذي رؤيا يقبل تلك الفتاة الصغيرة بنت سنتين. وعبد الله بن جعفر كان من أكابر وأجاويد العرب من الصحابة، يضرب به المثل في الجوز والكرم، وله قصص كثيرة جدا في ذلك. فإذا هذا الأثر من هذا الصحابي ابن الصحابي في تقديمه للفتاة الغريبة عنه الصغيرة فيه أيضا بيان أن هذا التقبيل هو من رحمة الصغير. فإذا هذا التقبيل تقبيل رحمة وتقبيل شفقة، فهل يجوز الرجل أن يقبل الرجل؟ الجواب لا، للحديث الثالث حديث أنس فيه أن يقبل بعضنا بعضا قال لا، أن يعانق بعضنا بعضا قال لا، كذلك لا يصح للرجل أن يقبل الرجل على الإطلاق، لا فرق في ذلك بين السفر وحضر. وإذا كان هذا غير جائز فكذلك بل ومن باب أولى لا يجوز للنساء أن يقبل بعضهن بعضا، وهذه فتنة ابتليت بها النساء جميعا، ولأن غلطان لذلك يجب أن تجاهدن أنفسكن وأن تخلعن جميعا عن هذه العادة، لا تقبل امرأة أبدا، لأنه لا يقبل الرجل الرجل، فيقبل بعضنا بعضا قال لا، المرأة لا يقبل بعضها الأخرى إحداها الأخرى، لأن القبلة التي جاءت هي قبلة الرحمة، قبلة الشفقة على الصغير، أما قبلة التحية لا. ففي حديث أنس السابق أحدنا يلقى أخاه أفيقبله؟ لا. أفيعانقه؟ لا. أفيلتزمه؟ لا. أفينحني له؟ لا. أفيصافحه؟ قال نعم. إذن المصافحة هي الأدب في التحية في الإسلام مع طبعا كلمة السلام عليكم. أما تقدير الرجل للرجل، أما تقدير المرأة للمرأة، هذا ليس من أدب الإسلامي في شيء. وعلى النساء خاصة التي يزعمن بأنهن يريدن أن يتمسكن بالكتاب والسنة أن يحاربوا هذه العادة بطريقتين اثنتين. الأولى وهي أحق وأولى بعضهن ما بعض، والأخرى الإشاعة والإذاعة، أنه كما رأيت الواحدة أخرى تقبل امرأة يا أختي هذا غير وارد في الكتاب. لذلك وبتذكر ولازم تحفظ هذا الحديث، حديث أنس، يقبل بعضنا بعضا قال لا. وهذا يوصلنا إلى التساؤل عن تقبيل يد العالم، هذا تقبيل. فهذا جوابه أشبه ما يكون من حيث التخصيص بالمعانقة في السفر. فكما أن المعانقة في السفر ثبتت عن الصحابة، كذلك تقبيل بعض الصحابة للرجل العالم منهم أحيانا وبصورة نادرة فهذا أيضا ثابت. وهذا التقبيل إجلال، مثل ما كان من الأدب أن لا يتكلم الصغير بين يدي الكبير إلا إذا سكت الصغير الكبير، كذلك من إجلال العالم تقبيل يده، ولكن نادرا وليس دائما. لماذا؟ لأن أجل البشر جميعا إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجل أصحابه جميعا أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان بن علي، ثم سائر عشرة المبشرين الجنة، وهكذا آل بدر وغيرهم. ما نقل أبدا عن أحد من هؤلاء الأجلة أنه قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. وإنما جاء التقصير من بعض الأصحاب الذين لم تكن صحبتهم كثيرة للرسول عليه السلام، هذه الصحبة التي تمكن المصاحب له عليه السلام من التعرف على طاعته وعلى أخلاقه، وهو يكون محبا للرسول عليه السلام فيظهر هذا الحب بأن يهجم ويقبل يد الرسول عليه السلام. والرسول لأدبه أيضا ولرفقه بأمته ما يصدهم وما يزجرهم ويردعهم إلا عن شيء منكر. أما إذا كان أمرا جائزا ولو جواز مرجوحا، يعني هو يريد أن لا يقع هذا، ولذلك الصحابة الكبار كما قلنا ما فعلوا شيء من ذلك، لكنه أقر التقبيل بيده من أولئك الصحابة القليلين الصحبة له عليه السلام، فدل إقراره على جواز ذلك، لكن ليس مستحبا. فلو أن مسلما طالبا للعلم لم يقبل يد العالم في حياته كلها ولو مرة واحدة ما نقص ذلك في دينه شيئا. لكن من باب تفشيش الخرق مثل ما يقول اليوم، ومراعاة عواطف الناس سيما إذا كان جامحة، أذن الشارع في السمع بأن يقبل الرجل يد العالم أحيانا كما قلنا. أما اتخاذ هذا التقبيل تقبيل اليد سنة مستمرة بحيث أن التلميذ لا يلقى شيخه إلا ويكون سلامه عليه مقرونا بتقبيل يده، فهذه بدعة أعجمية دخيلة لا أصل لها في السنة المحمدية. فهذا التقبيل ليد العالم وعلى الصورة السابقة من النجرة أمر مستثنى من التقبيل المنيع عنه. فلا سبيل للنساء أن يتخذ بعضهن عذرا لبعض في هذا التقبيل الساري بينهن، لأنه لم يكن أولا من بين الصحابة كلهم، يعني نساء منهن إطلاقا، ثم هو مخالف لعمومه إلى لحديث أي يفضل بعضنا بعضا؟ قال لا. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. هذا قضية يعني إنسان صغيري كبيري كبيري. طيب بدنا نلاحظ نحن المعنى، تقديد الرحمة والشفقة هو المشروع. فإذا قبلت الأم ولدها سواء كان ذكر أو أنثى من هذا الباب ما زمانه، أما يكون أدب اجتماعي ما له طعم سوى إيه إنه هيك العادي لا. وبلا شك الرحمة والشفقة بتكون في سن تقبل الملاحظة هذه. إذا قبلت الأم مثلا ابنها والفارق بينهما في السن مثلا 15 سنة 20 سنة، وهناك قصص نادرة كان فارق في السن بين عبد الله ابن عمرو بن العاص وبين ابنه 10 سنوات لأنه زوجه أبوه مبكرا. فالشاهد إذا كان الفارق في السن فارق كبير، أن تكون الأم مثلا عمرها 60 ولدها لو فرضنا 40، ما وارد هذا التقدير، تقدير رحمة إلى. لكن السن اللي هو أقل من ذلك لسه يعني تقدير له طعم في الشفقة وفي الرحمة، فلا أرى في ذلك مانعا يعني في هذا الأثر. لكن من مساوي ساعة التقدير الكبير الصغير هي راح تكون واقفة بين الأم وبنتها، هتجي الست مثلا، هتجي العمة، هتجي الخالة، هتجي ايش الابعد فالابعد، وراح تصير بقى عادي لا فرق في ذلك قبلتها امها ولا ستها ولا جارتها. لذلك ينبغي نسد على الباب. والسلام عليكم.
جاء أصحابه وبعض إخوته يطلبون بدمه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فبدأ أحدهم يتكلم فأمر الرسول عليه السلام أكبرهم أن يبدأ الكلام. الآن يبوب المصنف رحمه الله بابا جديدا فيقول: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن الباب السابق والحديث الذي تحته يدلنا على أدب من آداب المجالس، وهو أنه لا ينبغي للصغير علما وسنا أن يتقدم بين يدي الكبير سنا وعلما. الآن من دقة الإمام البخاري رحمه الله أنه يأتي بسطر جديد تحت هذا الباب فيقول:
إذا لم يتكلم الكبير هل الأصغر أن يتكلم؟ الجواب يفهم من الحديث الآتي وهو بالإيجاب كما تبين لنا. والحديث الذي ذكره تحت هذا الباب إسناده صحيح، يرويه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحس ورقها. فوقع في نفسي النخلة فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتي وقع في نفسي النخلة، قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. انتهى الحديث. نعود إلى شيء من التعليق على الحديث. في مجلس أراد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يختبر أصحابه وأن يمتحن أفهامهم، فوجه إليهم السؤال الآتي أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم. شو معنى مثل المسلم؟ يعني أنها دائما تنفع الناس، ذلك طبيعة الرجل المسلم أنه نافع للناس دائما وأبدا. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجرة التي مثلها بالمسلم بقوله عليه السلام تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذه قطعة من القرآن الكريم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والحين في لغة العرب هذه اللفظة تطلق ويراد بها أوقات متفاوتة ما بين اللحظة وما بين السنين الطويلة. فهنا في هذه الجملة التي اقتبسها الرسول عليه السلام في هذا الحديث من الآية السابقة الذكر تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فالسين هنا المقصود بها السنة، على عكس مثلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهناك المقصود بزمن طويل يقال إنه 40 سنة. الشاهد إن من صفة هذه الشجرة التي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل لها بالمسلم فوصفها أنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أي كل سنة. ومن صفاتها لا تحس ورقها أي لا يتساقط فيظل ثابتا على أغصانها وعلى أعضائها لا يتساقط كأن أكثر الأشجار، وإنما يظل كما هو أخضر. هذا هو السؤال الثاني. يطلب الرسول عليه السلام من الصحابة أن يخبروا عن شجرة مثلها مثل المسلم فيتنفع الناس دائما وأبدا، لأن شجرة النخل صحيح أنها تحمل في السنة مرة ولكن يظل هذا الثمر طعاما مدخرا لأصحابه إلى العام القابل الذي تكون الشجرة قد أثمرت من نبيذ وهكذا، فهي تنفع الناس وتؤتي أكلها كل حين بأجل ربها. هذه صفة بارزة في شجرة النخل، فأضاف الرسول عليه السلام إلى هذه الصفة صفة أخرى مثلها في البروج، ألا وهي الخضار وبقاء الشجر على الأم وعلى الأصل. قال عليه السلام لا تحس طرفها. لما سأل الرسول عليه السلام هذا السؤال الأصحاب الكرام، ألقي في نفس عبد الله بن عمر بن الخطاب أنها النخلة، عبد الله بن عمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب من كبار الصحابة الذين أسلموا قديما، وابنه صغير السن بطبيعة الحال كان حاضرا في المجلس حينما توجه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السؤال، فهو كان عنده حكمة. عبد الله بن عمر كان عنده حكمة، عنده قياس وعنده علم وعنده أخيرا أدب العلم وأدب العلماء مجالس العلماء. ألقي في نفسه ناس شجرة التي من صفتها أنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والتي من صفتها أنها لا يسقط ورقها. من تكون هذه إلا النخلة؟ لكن ضبط أعصابه، وكما أشرت في الدرس السابق خلاف الشباب المسلم اليوم الذي لا يكاد يسمع سؤالا يوجه الى رجل من اهل العلم فيتفصل هو ويبادر الى الجواب دون ان يحاول السؤال اليه. ابن عمر لم يكن كذلك، لانه نشا وربي وتخرج من مدرسه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المدرسه التي تعلم مع العلم الادب. فألقي في نفس عبد الله بن عمر أنها النخلة، ولكنه أسرها في نفسه ولم يبدها لهم أدبا. قال فوقع في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم. ليه؟ يقول وسمى أبو بكر وعمر الخطاب، ولكن المجلس أبو بكر أفضل صحابة الرسول عليه السلام فيها، وهناك أبوه وهو أكبر منه علما وسنا، فكيف يتكلم؟ قال ابن عمر فلما لم يتكلم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال الذي طرحه على الصحابة بقوله لي النخلة. قال ابن عمر فلما خرجت مع ابي قلت يا ابتي وقع في نفسي النخلة. بعد ما انفض المجلس افضى عبد الله بن عمر بما كان اوقي في نفسه انها النخلة. هنا اصاب اباه شيء من الحزن والاسى والانقباض، ذلك ما يعبر عنه قول عمر ما منعك ان تقولها، لو كنت قلتها كان احب الي من كذا وكذا، يعني مما الناس يحبونه من المال والجاه والى اخره، لانه يظهر والحاله هذه ان ابن عمر الصغير السن يظهر أمام الصحابي بأنه كبير العقل، لو أنه صرح بأنها نخلة، ولكن قد أكد ابن عمر السبب الذي منعه من أن يتحدث بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، حيث فهم كلام الرسول عليه السلام الذي لم يفهمه الصحابة الكبار، فقال متأدبا ومعتذرا في أنواع جاهله ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت، لما شفتك أنت وأبو الصديق سكت ما حكيت. كان بيسكت ما بيحكي من باب أولى. هذا الحديث كله ترجم به المصنف لهذا الباب، باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ هكذا فقه البخاري بترجم معاني الحديث بباب يتساءل فيه هل هو يتكلم؟ ما بيعطيك الجواب، لأنه يريد لطالب العلم أن يأخذ الجواب هو بنفسه من دراسته وتفقهه في الحديث الذي أورده تحت الباب. فالآن ماذا نفهم من هذا التساؤل؟ هل الصغير يتكلم إذا لم يتكلم الكبير وقد أورد المصنف تحت الباب هذا الحديث الصحيح؟ قد يتبادل لأذهان بعض الناس القارئين لهذا الحديث أن الجواب لا، لأنه ابن عمر ما تكلم، لكن الصحيح أن الجواب له أن يتكلم. ذلك لأن الرسول عليه السلام لما وجه الخطاب بقوله أخبروني عن شجرة مثل وكذا وكذا، ما خص أبا بكر ولا عمر ولا غيرهما من كبار الصحابة وإلا إيه، وإنما وجه خطابا عاما. فلما لم يبادر إلى إجابة عن هذا السؤال كبار الصحابة، حينئذ يأتي ذو صغارهم أمثال عبد الله بن عمر، فلا مانع هناك بعد ذلك أن يبادر إلى الجواب عن هذا السؤال. هذا مثله تماما كمثل معلم الدرس أو أستاذ الدرس أو شيخ الدرس أو ما شابه ذلك، يوجه سؤالا إلى الحاضرين جميعا، ماذا تقولون في كذا وكذا، يجوز أو لا يجوز؟ فالسؤال موجه للجميع، لو كان موجها إلى كبار القوم فهناك يأتي الأدب الذي التزم به عبد الله بن عمر. لا بأس، عبد الله بن عمر التزم، لكن إذا متى؟ ما دام وجد أبا بكر وعمر سكتا فكان عليه أن يفضي بما أنعم الله عليه من فقه بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يقول هي النخلة يا رسول الله. فنحن نأخذ أن التساؤل البخاري في هذا الباب هل له أن يتكلم الصغير إلى السكت الكبير، نأخذ جواب من هذا الحديث بالإيجاب وليس بالسلب من ناحيتين. الناحية الأولى ما شرحناه آنفا أن السؤال كان موجها للجميع، فلما لم يتكلم الكبير قال الصغير يتكلم. والناحية الأخرى أن أحد الكبراء وهو عمر بن الخطاب والد عبد الله هو نفسه قال لو تكلمت لكان أحب إلي من كذا وكذا، فلو كان ليس من أدب المجلس أن يتكلم الصغير حينما يصمت الكبير، ما تمنى عمر بن الخطاب لابنه خلاف الأدب. إذن نستلخص من هذا الدرس ومن الدرس السابق أدبين اثنين. الأدب الأول أنه إذا كان هناك مجلس، بس كما إذا كان له خطورته وهناك كبار في العلم وفي السن، فمن أدب الصغار ألا يتقدموا بالكلام بين الكبار. والأدب الآخر أنه إذا عجز الكبير أن يتكلم بما يناسب الموضوع فهناك ينبغي على الصغير أن يثبت نفسه وشخصيته وعلمه، لأنه قضية ليست قضية في السن فقط، فكثيرا ما يكون الأمر العكس من ذلك، لكن القاعدة هو مراعاة الأكبر فالأكبر. فإذا لم يتكلم الكبير قال الصغير يتكلم، كما أوحى بذلك قوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنه: لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. الحج الباب الذي يليه باب تشييد الكبائر الأكابر، يروي تحته بإسناده الحسن عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موت بنيه فقال: اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أجرى بهم ذلك في أكفائهم. وعليكم بالمال والصناع، فإنه منبعث للكمين ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس، فإنها من آخر كسب الرجل، وإذا مت فلا تنوح، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت أواصله في جاهلية. هذا وصية من أحد الصحابة لأولاده، فيها عديد من الوصايا التي يحتاج بها الأولاد عادة أن يتشبثوا بها وأن يظلوا ذاكرين لها وعاملين بها. أول ذلك أن قال لهم: اتقوا الله. هذه وصية جامعة مانعة، لأن تقوى الله عز وجل معناها أن يخشى العبد ربه فيطيعه في كل ما أمره به وينتهي عن كل ما نهاه عنه. هذه تقوى الله، وهذه وصية من وصايا الرسول عليه السلام لأصحابه من مناسبات كثيرة، منها أنه أوصى معاذا فقال له: اتق الله حيثما كنت. هذه وصية مشهورة من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، جرى على هدي الرسول عليه السلام وعلى سننه من بعده الصحابة الكرام، ومنهم قيس هذا ابن عاصم، حيث أوصى بنيه بقوله: اتقوا الله. وأتبع هذه الوصية بقوله: وسودوا أكبركم. شو معنى سودوا أكبركم؟ يمكن لبعدنا عن اللغة العربية وآدابها نفهم سودوا يعني شح وتشكيل، أي تسييد يعني، لكن التسييد هنا من السياد من السؤدد. سودوا أكبركم يعني جعلوه رئيسا عليكم، لا تجعلوا الصغير الحقير المنبوذ لأنه مثلا في عنده صرافة لسان أو في عنده شوية شجاعة يضاع في غير محلها فأنتوا ترهبوا جانبه ومتريسوا عليكم. لا، سودوا أكبركم سنا وحلما وعلما وأدبا وأدبا. وسودوا أكبركم لماذا؟ فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم. فإن الأولاد إذا تأدبوا بهذا الأدب وأمروا وسودوا وريثوا عليهم أكبرهم خلفوا أباهم، بمعنى أنهم عاشوا كما لو كان أبوهم بينهم، لأنهم ريثوا عليهم أكبرهم. فهذا الأكبر المفروض فيه أن يكون أكبر علما وأكبر عقلا وأكبر تجربة، فهو سيسير لإخوته مسيرة أبيهم من قبل هذا الأب الذي توجد عليه، أي كأنهم سوف لا يشعرون بفقد أبيهم ما دام أنه حل محله أخوه من أكبر من بعده. ولذلك شاع بين الناس أن الأخ الأكبر بمنزلة الأكبر، هذا فيه حكمة بلا شك، ولكن لا يخفى أن هذا ليس على الإطلاق. فكم من كبير كن هو الصغير في المنزلة وفي العلم والعكس بالعكس، ولكن ينبغي مراعاة هذا الأدب وهو التسديد الأكبر ما وجد إلى ذلك السبيل للمحافظة على نظام الأسرة ووحدتها وحياتها من بعد وفاة رئيسها وألا وهو والدها. فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أجرى بهم ذلك في أكفائهم. وإذا عكسوا هذه الوصية وريثوا عليهم أصغرهم أجرى بهم ذلك في أكفائهم، أي كان ذلك سببا في أن تصيب الجراية والحطارة من هو كفؤ من بينهم أن يكون هو الرئيس عليهم. من وصايا هذا الرجل العاقل لأولاده أن قال لهم: وعليكم بالمال واصطناعه، وعليكم بالمال واصطناعه. المقصود هنا بالمال كل ما له قيمة، وليس المقصود به النقدان فقط. فهو يعظ أولاده بأن لا يكونوا عادة على الناس، يعظهم وينصحهم بأن يكون عندهم مال مكسب يعتاشون منه ولا يحتاجون إلى غيرهم. لماذا؟ قال: لأنه منبعث للكريم. لأن الإنسان حينما يكون عنده مال هذا المال يكون سببا ليكون وجيها وبارزا ونبيها عند الناس، حيث أنه يساعدهم بماله. فإن اصطناع المال واكتسابه يقول منبعث للكريم من جهة، ويشتغل به عن اللئيم. الإنسان حينما يكون غنيا بما عنده فذلك ينهيه أن يطرق أبواب الناس، لا سيما وفي العادة أن الناس الذين يملكون المال وبإمكانهم أن يساعدوا الناس يكونون لئاما، لا يكونون كراما إذا ما عصوا منه، هذا إذا ما ردوا وسبوا وشتموا. فإذا اكتساب الإنسان المال وتعاطيه من جهة يرفع من مرتبة الناس منزلته ويجعله من بين نبيها الكريمة، ومن جهة أخرى يسترد بهذا المال بهذه الحال عن أن يسأل المال بعض الناس من اللئام. لا سيما وقد مضى معنا في بعض دروسنا السابقة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. فكأنه هنا حينما قال عليكم بالمال واصطناعه فإنه من بعث الكريم ويستغنى به عن اللئيم، استنبط هذا المعنى من هذا الحديث الشريف: اليد العليا وهي المعطية خير من اليد السفلى. قال: وإياكم ومسألة الناس. يحذر أولادهم أن يسألوا الناس أي شيء. وفي الحقيقة أن هذه الوصية وحدها هي أيضا من الوصايا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه
فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام بايع بعض أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا ولو ناول السوط. السوط الكرباج كانت المبايعة بهذه الدقة، أنه أنت رح تبايعني على الإسلام ولكن أنا اشترط عليك ألا تسأل الناس شيئا مطلقا، ولو كنت راكبا دابتك فرسك ناقتك فسقط منك الصوت، واحد ماري بجنب الصوت لا تقول له من فضلك ناولني الصوت، وإنما برك الناقة وانزل وخذ الصوت بيدك، أوقف الفرس وانزل منها وتناول الصوت بيدك. لماذا؟ لأن هذا في الواقع من تمام العبودية لله عز وجل، حينما المسلم يسعى أن لا يسأل الناس شيئا هو يحقق منزلة إياك نعبد وإياك نستعين في أوسع مدى. هذا بالطبع لا يعني أنه حرام الإنسان يقول صاحبه من فضلك ناولني الصوت ناولني القلم ناولني الورقة، لا، هذا لا يعني أنه حرام، ولكن يعني أن المسلم ينبغي أن يعتمد بعد الله على نفسه، خذ الصوت بيدك ولا تسمع شيئا. لذلك هذا الصحابي الجليل يوصي أيضا بنيه وأولاده بهذه الوصية فيقول وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل. مسألة الناس يقول من آخر كسب الرجل، يشير إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حرم إشحاله، سؤال الناس المال أعطني قرش أعطني ليرة إلى آخره. وهناك تفاصيل طبعا في كتب الحديث والفقه خلاصتها أن السؤال بدون ضرورة يجعل وجه صاحبه يوم القيامة مشوها أشوه تشويه، حيث يأتي وعلى وجهه خموش وخدوش وخدوش، تعابير عربية تعني أنه يأتي وعلى وجهه أنواع من صدمات من لكمات من خرمشات. ليه؟ لأنه كان يسأل الناس لا يستحي وهو ليس بحاجة إلى السؤال، ولذلك فلا يجوز للإنسان أن يسأل الناس شيئا إلا إذا لم يكن عنده قوت يوم وليل. ومن هنا نعرف أن هذه المعروف اليوم هي محرمة في دين الإسلام، لا يجوز لأصحابها أن يتعاطوا هذه المهنة من جهة، ولا يجوز الناس أن يعطوه من جهة أخرى، لأنهم يساعدونهم على هذه المهنة القذرة شرعا. لذلك هو يوصي أولاده بأن لا يسأل الناس إطلاقا، لأنه سؤالهم المال آخر كسب الرجل، يعني رجل راح يموت جوعا ما عنده قوت يوم وليلة وعنده أولاد، حينئذ يسأل الناس هذا آخر طريق، هو يريد لأولاده أن يكونوا أعزاء، أن يكونوا شرفاء، أن يكونوا أصحاب علم عالي ونحو ذلك، ولا يريد لهم أن يتدنوا فيسألوا الناس من أموالهم. كما من وصية الرجل فإذا مت فلا تنوح، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل فإني كنت غافلا بالجاهلية. هنا كلمة كان ينبغي الوقوف عندها لكن وقت ضيق، فنقول وصية الرجل بقوله وإذا مت فلا تنوح، يعني إذا جاءني اليقين والموت
فلا تبكوا علي بكاء السياح. فبكاء السياح هو النوم، وهذا محرم في الإسلام لا سيما إذا كان النوح من النساء. أما بكاء الدمع بكاء حزن فهذا جائز وهذا أمر فطري وطبيعي، فقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أولاده، منهم إبراهيم ومنهم زينب بنته عليه الصلاة والسلام، لكن هذا البكاء كان بكاء رحمة وحزن للمفارقة، ولم يكن بكاء نوح وصياح فصياح الجاهلية. هذه آخر وصية أوصى بها هذا الرجل أولاده، وكل وصية منها تصح أن تكون وصية لكل فرد من أفراد المسلمين. أما وصية الأخيرة فهي وصية خاصة لا تتعدى غيره، وهي قوله: وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفن بكر بن وائل فإني كنت غافلا في الجاهلية. في الجاهلية كانوا كما نعلم جميعا قبائل، ما قال بعض الشعراء: يقتل بعضهم بعضا ظلما ولا يخاف حرجا وإثما. ثم هذا الرجل أسلم وبطبيعة الحال حسن إسلامه، لكن خشية أن تثور النعرة الجاهلية في بعض من كان غافلهم في الجاهلية وقتل منهم والإسلام يجب ما قبله، فخشي أنه إذا دفن في مكان فيتنبه بكر بن وائل أي بعض أفرادهم فيأتون وينبشون قبره، فأوصى بهم أن يدفنوه في أرض لا يعرفها بنو بكر بن وائل، لأنه لهم ثأر عنده في الجاهلية، فقد يكون ثأرهم منه بأن ينبشوا قبره، وهذا لا يجوز إسلاميا. هذه آخر وصية أوصى بها قيس بن عاصم أولاده رحمه الله، وجعلنا نتمثل وصايا هذه كلها ونعمل بها. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا الآن في الباب 68 بعد المئة، وهو باب يعطي الثمرة أصغر من حضر من الميزان. نلاحظ كتفقه في أبواب الحافظ الإمام البخاري دقة الإمام البخاري في تبويب وفي العناوين. كان سبق معنا باب 63 بعد المئة فضل كبير، بعد منه إجزال الكبير، بعد منه يبدأ الكبير بالسلام والسؤال، بعد منه إذا لم يتكلم الكبير هل الأصغر أن يتكلم، والباب الأخير من الدرس الماضي باب تشويه الأكابر. السلسلة العديدة من الأبواب يبين الأدب العملي مع الجدلاء ومع الأكابر. الآن على عكس من ذلك يسرد أبوابا يوضح كيف ينبغي معاملة الصغار والتأدب والتلطف معهم. فأول باب يعقده الآن في صدر ذلك يقول: باب يعطي الثمرة يعني الفاكهة الجديدة حينما تحضر أصغر من حضر من الأولاد من الولدان. ويسوق في ذلك حديثا
بإسناده الصحيح عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو نوع من التمر في أوائل المضج قال الرسول عليه السلام: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة، ثم ناوله أصغر من يديه من الولدان. فهذا أدب من الآداب النبوية التي قل من يعرفها وأقل من ذلك من يعملها. أول ما تحضر الفاكهة الجديدة تقدر للصف الصغير، هكذا السنة، هكذا كان الرسول عليه السلام يفعل. حينما تأتيه هذه الفاكهة يدعو للمدينة بالخير، صورت يقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا، مدينة التي من أسمائها طيبة. وبهذه المناسبة أذكر بأن كثيرا من الكتاب الإسلاميين يسمونها بيثرب، وهذه تسمية جاهلية، لا ينبغي للمسلم أن يتابع بل يتايع الجاهليين فيها، فهو إما أن يسميها باسمها المشهور المدينة، والأفضل أن يسميها طيبة، لأن الله سماها كذلك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا إما أن نقول طيبة وإما أن نقول مدينة، أما يثرب فهذا من أسماء الجاهلية. ومن المؤسف أن الشيخ محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة يكثر من استعمال هذا الاسم للمدينة يثرب، ولما كنت قررت حديثه نبهت على هذه القضية. فها هنا جاء الحديث على الاسم المشهور، كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بالزهو، الزهو هو البثل من التمر، والبثل هو أول بدأ نضج التمر، يكون عادة التمر حينما يكون مثل حصر بالنسبة للعنب أخضر، ثم يبدأ يصفر أو يحمر على حسب لونه أجناسه. بدأ اصفرار واحمرار معناها بدأ تسرب الحلاوة إليه، ولكن لا تزال فيه المجد العصبي شديدة العصب، فلا يؤكل إلا حينما يبدأ يشتد احمراره من ذنبه من أسفل. فنشوف نحن في المدينة الكثير من الاستفراج البثر، كل بدن التمرة قاسي وبادي إما يصفر أو يحمر، أما من أسفل محمر بزيادة وطريان، هذا هو البثر. وهذا كله كناية عن أن هذا التمر أول بدأ نضجه. فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه هذا الزهو اسم البثر واسم الزهو دعا لأهل المدينة فقال: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا، حيث كانوا ولا يزالون يستعملون المد والصاع للكيل، وقل ما يستعملون الميزان في الحبس قمح والشعير. ويقول في هذا الحديث بركة مع بركة، في بعض الحديث بركتين. وقد دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة وذكر الرسول عليه السلام فقال: اللهم إن إبراهيم دعا لمكة فقال: اللهم بارك لها، وأنا أقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا في مدنا وصاعنا البركة بركتين. ثم يناول هذا الفاكهة الجديدة إلى أصغر من كان أقرب إليه من الصبيان جلوسا، هذا الحديث التفصيل او كثير من التفصيل لحديث مضى وبوب له بابا جديدا، فقال في الباب الذي يليه الباب السادس باب رحمة الصغير، وذكر الحديث المتقدم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. تذكر وأظن أن هذا الحديث كان تقدم معنا. فالآن كترجم عملية لجملة ليس منا من لم يرحم صغيرنا، من جملة الرحمة للصغير أن الفاتحة الجديدة تقدم إلى الطفل الصغير قبل الكبير، لأن الطفل الصغير يبقى سائق إلى الشيء الجديد أكثر ممن هو أكبر منه، فهذا من جملة رحمة الصغير. نعم. لا، هذا خلاف السنة. السكر شيء موفور وكثير، السنة شيء طريف وجديد. هل ما هو معروف إلا بالسنة شهر شهرين ست شهور كثير، أما التوزيع المعتاد فهذا لعله مضى أو يأتي ما أدري. في أحاديث صريحة الأيمن فالأيمن، ما في هنا تنظيم ولا في ترتيب، إنما هذا الأدب السابق في الفاكهة الجديدة. والشاهد أن هذا الباب الثاني هو كأنه يلمح ويشير إلى أن ذاك الأدب بالبدأ بإعطاء الفاكهة الجديدة للصغير هو من جملة ما يدخل في رحمة الصغير الذي حض عليها الرسول عليه السلام في هذا الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. أيضا من هذا المنطلق في رحمة الصغير عقد بابا جديدا، فقال: باب معانقة الصبي. طبعا هذا من الأدب الخاص بالأطفال، ومن هنا لابد من أن نتسرب إلى بحث معانقة الكبير الكبير، لكن هذا يكون بعد أن نسمع كل نص الحديث. روى المصنف في الإسناد الحسن أن يعلى بن مرة أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى الطعام، فإذا حسين يلعب في الطريق أحد أولاد السيدة فاطمة، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل الغلام يسر ها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم أتنقه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين سبط من الأسباط. أريد لفت النظر كثيرا ما أرى أن بعضكم يلتهي بولده أو ولد غيره، والله عز وجل يقول: ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، ولا بتول النساء غير الرجال، لأن الآية في الرجال، الحكم الذي يقيد بالشرع بالرجال يشمل النساء. لذلك نحن لا ننكر إحضار الأطفال لمجالس الذكر والعلم، بل لا ننكر إحضار الأطفال في المساجد، لكن بشرط أن ما تذهب الغاية من حضور الكبير مع الصغير في المجلس. ولذلك صار الانتباه لما يلقى عليكم من الذكر، نحن الآن في ذكر. نعود إلى التعليق على بعض الكلمات في هذا الحديث: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام. خرجوا بعض الصحابة منهم يعلى بن مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم لحضور دعوة إليه الرسول عليه السلام. فإذا حسين في الطريق يلعب طبيعي حالته في الطريق، فلما رآه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع أمام القوم، طرف الجماعة اهتماما به وعناية به، ثم بسط يديه بده بقى يلتقي ويلتقط ولده أو عبيده، ثم بسط يديه فجعل الغلام يسيرها هنا وهنا وجهه معروف عادة، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه يعني عانقه وهكذا، ثم اعتنقه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضيلة الحسين والحظ على حبه، قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين سبت من الأصفار. الحديث جله مفهوم بطبيعة الحال، فكون حسين من الرسول عليه السلام فهو واضح لأنه ابن فاطمة من علي رضي الله عنهم جميعا، وفاطمة كما قال عليه السلام ببعث مني يريبني ما راضها ويؤذيني ما يؤذيها، فحسين من فاطمة فهو إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا من حسين يعني من طائفته ومن حاشيته بل هو جده عليه الصلاة والسلام، أحب الله من أحب حسينا، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يحب الله عز وجل من أحب الحسين، لأن أهل البيت يجب محبتهم لصلتهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحسين سبت من الأصفى، سبت أي أمة جماعة كبيرة في الخير، وهذا طبعا تعظيم ورفع من شأن الحسين رضي الله عنه، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة لأن ذاك الرجل الذي كان في الجاهلية كان موحدا ولم يذبح للأصنام، أسامة بن زيد بن حارثة ما يحضرني الآن اسمه، كان موحدا وقال عليه الصلاة والسلام في حقه يبعث أمة وحده، كذلك إبراهيم عليه السلام قليل لأنه كان أمة وحده لأنه دعا إلى عبادة الله وحده من بين جميع المشركين وعباد الأصنام، فالرسول عليه السلام جعل أيضا من قدر الحسين ورفع من شأنه أن قال إنه سبط من الأصبع أي أمة من الأمم في الخير، وكان ذلك باعتبار ما سيتناسل منه من دنية طيبة مباركة. أما الأصوات المذكورين في بعض الآيات الكريمة فهم أولاد إبراهيم من طريق إسحاق، الأصوات إنما هم أولاد إسحاق بن إبراهيم، أما أولاد إسماعيل بن إبراهيم فهم قبائل، فالصبط في بني إسرائيل يطلق على ما يشبه القبيلة في العرب أولاد إسماعيل، وهذا كله إنما المقصود تعظيم من شأن هذا الفرد، إذا قيل فيه أمة وحده فذلك تعظيم شأنه، أو قيل فيه صبط أو قيل فيه إنه قبيلة، لأن يعني قبيلة معناها جماعة بينما هو واحد، ومن هنا جاءت بعض الآثار الصحيحة أن الحق ليس بالكفة، وإنما من كان الحق معه فهو أمة وحده فيجب اتباعه. من هذا القبيل أيضا باب جديد، وهو قال باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. لكن قبل الدخول في هذا الباب الجديد وعدت أننا لابد أن نتكلم عن معانفة الكبير للكبير. هنا باب كما سمعتم فيه شرعية معانفة الكبير الصغير. هل تشرع معانفة الكبير الكبير؟ وطبعا الكلام الآن معانفة الجنس للجنس الغريب، وأما معانفة الرجل للمرأة فهذا غير وارد إذا كانت غريبة عنه وليس زوجته. فهل يجوز للرجل حينما يصافح الرجل أن يعانقه؟ كذلك هل يجوز للمرأة حينما تلقى المرأة الأخرى وتصافحها وتسلم عليها أن تعانقها؟ الجواب لا في كل من الصورتين. ليس من آداب الإسلام معانقة الرجل للرجل ولا معانقة المرأة للمرأة، وإنما جاءت المعانقة عن بعض الصحابة في حالة خاصة وهي حالة التلاقي بعد سفر. طيب واحد كان مسافرا وجاء بعد رأي وزمن متأخر ولقيه رجل حبيب لديه فيعانقه، أما بغير حالة السفر فليس هناك من أدب يتعلق بأداب اللقاء بين الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة سوى المصافحة. وقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أفيعانقه؟ قال لا. قال أفيلتزمه؟ قال لا. قال أفيقبله؟ قال لا. قال أفينحني له؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال نعم. هذا هو الأدب عند اللقاء الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، فليس هناك معانقة بين الفريقين إطلاقا. ثبتت المعانقة كما قلنا بين الصحابة في السبب، وأنا لست أدري إذا كان هذا الحكم يتعدى من الرجال إلى النساء، لأننا نجد الحديث الذي ذكرت آنفا حديث أنس أن يعانق بعضنا بعضا قال لا، هذا نص عام. فلما وجدنا الصحابة عانق بعضهم بعضا قلنا له بد أن الصحابة أخذوا في ذلك رخصة من الرسول عليه السلام، لكن ما وجدت فيما علمت النساء يعانق بعضهن بعضا ولو بعد السفر. لذلك أنا أستحب الاستفاء لمصافحة فقط بالنسبة للنساء سواء في سفر أو غير سفر، أما الرجال فجاءت تلك الرخصة عن الصحابة أنهم كانوا يعانق بعضهم بعضا عند التلاقي بعد السفر. إذا كان هذا حكم المعانقة فيفهم من باب أولى حكم التقبيل الذي نحن الآن سنقرأ بابه وما جاء تحته من أثر. قال باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. فهنا بطبيعة الحال خرج من قيل الجارية الصغيرة الجارية الكبيرة، فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يقبل الفتاة الكبيرة. وما هو الحد الفاصل بين الجارية الصغيرة والكبيرة؟ بلا شك هذا يعرف في النظر، إذا كان الفتاة صغيرة السن مثلا ولكنها من جهة جميلة الصورة ومن جهة أخرى ممتلئة الجسم عاملة فقد تميل بعض النفوس إليها، فهنا لا يجوز للغريب أن يتقدم إلى تقبيلها، لأنه تقبيل الجارية الصغيرة هو من باب السابق ذكره بسرعة عامة ليس منا ما لم يرحم صغيرنا، ومن باب التفصيل في قصة الحسين نحن الآن في قصة أخرى لبعض الصحابة أنه قبل جارية صغيرة، هذا التقليل تقليل الرحمة. فإذا ما خشي أن يصبح هذا التقليل ينقلب إلى شهوة فهناك لا يصح أن يكون جائزا. فهنا يروي المصنف تحت باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة عن مخرمة والد عن بكير والد مخرمة أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنة سنتين أو نحوه، فإذا هي فتاة صغيرة وهي غريبة عن عبد الله بن جعفر لأنها بنت عمر بن أبي سلمة. عبد الله بن جعفر هذا صحابي صغير، وهو عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، عبد الله بن جعفر الطيار الذي ترشد في غزوة موتة وكان مات جنبا، فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام قد حملته الملائكة توصله، ورآه في الجنة يطير بجناحيه، لذلك سمي والد هذا جعفر بن أبي طالب بالطيار. ابنه هذا عبد الله بن جعفر هو الذي رؤيا يقبل تلك الفتاة الصغيرة بنت سنتين. وعبد الله بن جعفر كان من أكابر وأجاويد العرب من الصحابة، يضرب المثل في الجوز والكرم وله قصص كثيرة جدا في ذلك. فإذا هذا الأثر من هذا الصحابي ابن الصحابي في تقديمه للفتاة الغريبة عنه الصغيرة فيه أيضا بيان أن هذا التقبيل هو من رحمة الصغير. فإذا هذا التقبيل تقبيل رحمة وتقبيل شفقة، فهل يجوز الرجل أن يقبل الرجل؟ الجواب لا، للحديث الثالث حديث أنس فيه أيقبل بعضنا بعضا قال لا، أيعانق بعضنا بعضا قال لا، كذلك لا يصح للرجل أن يقبل الرجل على الإطلاق، لا فرق في ذلك بين الشكر والحرام. وإذا كان هذا غير جائز فكذلك بل ومن باب أولى لا يجوز للنساء أن يقبل بعضهن بعضا، وهذه فتنة ابتليت بها النساء جميعا. لأن غلطان لذلك يجب أن تجاهدن أنفسكن وأن تخلعن جميعا عن هذه العادة، لا تقبل امرأة أبدا، لأنه لا يقبل الرجل الرجل، فيقبل بعضنا بعضا قال لا، المرأة لا يقبل بعضها الأخرى إحداها الأخرى، لأن القبلة التي جاءت هي قبلة الرحمة، قبلة الشفقة على الصغير، أما قبلة التحية لا. ففي حديث أنس السابق أحدنا يلقى أخاه أفيقبله؟ لا. أفيعانقه؟ لا. أفيلتزمه؟ لا. أفينحني له؟ لا. أفيصافحه؟ قال نعم. إذن المصافحة هي الأدب في التحية في الإسلام مع طبعا كلمة السلام عليكم. أما تقبيل الرجل للرجل، أما تقبيل المرأة للمرأة، هذا ليس من أدب الإسلامي في شيء. وعلى النساء خاصة التي يدعون بأنهن يريدن أن يتمسكن بالكتاب وبالسنة أن يحاربوا هذه العادة بطريقتين اثنتين، الأولى وهي أحق وأولى بعضهن مع بعض، والأخرى الإشاعة والإذاعة، أنه كما رأيت الواحدة أخرى تقبل امرأة يأخذ هذا غير والد يكتب لذلك وتذكر ولازم تحفظ هذا الحديث حديث أنس يقبل بعضنا بعضا قال لا. وهذا يوصلنا إلى التساؤل عن تقبيل يد العالم هذا تقبيل فهذا جوابه أشبه ما يكون من حيث التخصيص بالمعانقة في السفر فكما أن المعانقة في السفر ثبتت عن الصحابة كذلك تقبيل بعض الصحابة للرجل العالم منهم أحيانا وبصورة نادرة فهذا أيضا ثابت وهذا التقبيل إجلال مثل ما كان من الأجب أن لا يتكلم الصغير بين يدي الكبير إلا إذا سكت الصغير الكبير كذلك من إجلال العالم تقبيل يده ولكن نادرا وليس دائما لماذا؟ لأن أجل البشر جميعا إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجل أصحابه جميعا أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان بن علي ثم سائر عشر المبشرين الجنة وهكذا آية البدر وغيرهم ما نقل أبدا عن أحد من هؤلاء الأجلة أنه قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة وإنما جاء التقبيل من بعض الأصحاب الذين لم تكن صحبتهم كثيرة للرسول عليه السلام هذه الصحبة التي تمكن المصاحب له عليه السلام من التعرف على أطباعه وعلى أخلاقه وهو يكون محبا للرسول عليه السلام فيظهر هذا الحب بأن يهجم ويقبل يد الرسول عليه السلام والرسول لأدبه أيضا ولرفقه بأمته ما يصدهم وما يزجرهم ويردعهم إلا عن شيء منكر أما إذا كان أمرا جائزا ولو جواز مرجوحا يعني هو يريد أن لا يقع هذا ولذلك الصحابة الكبار كما قلنا ما فعلوا شيئا من ذلك لكنه أقر تقبيل يده من أولئك الصحابة القليلين الصحبة له عليه السلام فدل إقراره على جواز ذلك لكن ليس مستحبا فلو أن مسلما طالبا للعلم لم يقبل يد العالم في حياته كلها ولو مرة واحدة ما نقص ذلك في دينه شيئا لكن من باب تفشيش الخرق مثل ما نقول اليوم ومراعاة عواطف الناس كثيرا إذا كان جامحة أذن الشارع في السمع لأن يقبل الرجل يد العالم أحيانا كما قلنا أما اتخاذ هذا التفضيل تفضيل اليد سنة مستمرة بحيث أن التلميذ لا يلقى شيخه إلا ويكون سلامه عليه مقرونا بتفضيل يده فهي بدعة أعجمية دخيلة لا أصل لها في السنة المحمدية فهذا التقبيل ليد العالم وعلى الصورة السابقة من النجرة أمر مستثنى من التقبيل المنيع عنه فلا سبيل للنساء أن يتخذ بعضهن عذرا لبعض في هذا التقبيل الساري بينهن لأنه لم يكن أولا من بين الصحابة كلهم يعني نساء منهن إطلاقا ثم هو مخالف لعمومه إلى لحديث أي يفضل بعضنا بعضا قال لا وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. هذا قضية يعني إنسان صغيري كبيري كبيري طيب بدنا نلاحظ نحن هالمعنى تقديد الرحمة والشفقة هو المشروع فإذا قبلت الأم ولدها سواء كان ذكر أو أنثى من هذا الباب مبنى أما يكون أدب اجتماعي ما له طعم سوى إيش إنه هيك العادي لا وبلا شك الرحمة والشفقة بتكون في سن تقبل المناهضة هاي. إذا قبلت الأم مثلا ابنها والفارق بينهما في السن مثلا 15 سنة 20 سنة، وهناك قصص نادرة كان الفارق في السن بين عبد الله ابن عمرو بن العاص وبين أمه 10 سنوات، لأنه زوجه أبوه مبكرا. فالشاهد إذا كان الفارق في السن فارق كبير، أن تكون الأم مثلا عمرها 60 ولدها لو فرضنا 40، ما وارد هذا التقدير، تقدير رحمة خلاف. لكن السن اللي هو أقل من ذلك لسه يعني تقدير له طعم في الشفقة وفي الرحمة، فلا أرى في ذلك مانعا في هذا الأثر. لكن من مساوي إشاعة التقدير الكبير الصغير هي راح تكون واقفة بين الأم وبنتها، حتيجي الست مثلا، حتيجي العم، حتيجي الخالق، حتيجي ايش الابعد فالابعد، وراح تصير بقى عادي لا فرق بذلك قبلتها امها ولا ستها ولا جارتها. لذلك ينبغي نسد على الباب. والسلام عليكم.
Thank you.